네, 왜.
ليست هنا يا من تعاني بعدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا ضحة من سرها عند الإله قمة أوثقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد من برنامج أيام الله، ونستأنف ونستكمل بإذن الله رب العالمين الكلام عن عرش بلقيس. نذكر سريعا بما قلناه في الحلقة السابقة حتى ندخل في أجواء ما نتكلم فيه. في الحلقة السابقة ذكرنا أن اسمها بلقيس، وأن ذلك ورد في حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني، ولكن ليس بصحيح. وقلنا ورد في مصنف ابن أبي شيبة أيضا اسمها بلقيس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن الحسن في تفسير ابن أبي حاتم. لذا فنحن أطلقنا عليها بلقيس، وجمهور المفسرين عندما يتكلمون عن هذه القصة فإنهم يسمونها بلقيس. في اللقاء السابق رأينا كيف علم سليمان عليه السلام بحكاية هذه المرأة، وأن الذي أعلمه هو الهدهد. ورأينا أن الهدهد لما غاب وتأخر وتوعده سليمان عليه السلام، فإنه جاء له بالخبر عن هذه الملكة، الملكة سبأ في اليمن، وقص وأخبر سليمان عليه السلام أن هذه المرأة أوتيت من كل شيء، أي في زمانها وفي مكانها، ولها عرش عظيم. وأخبر سليمان عليه السلام أن هذه المرأة تعبد هي ويعبد قومها الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. ورأينا كيف أن سليمان عليه السلام قال للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، وأرسله بكتاب بخطاب إلى بلقيس، وأن يلقي إليها أو إليهم هذا الخطاب، ثم ينظر بماذا سيردون على خطاب سليمان عليه السلام. ثم رأينا أيضا في الحلقة السابقة أنها شاورت الملأ مخبرة لهم أنها ألقي إليها كتاب كريم من سليمان عليه السلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أرسل إليها سليمان عليه السلام بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكيف شاورت الملأ في ماذا ستفعل، وذكرنا أن هذا يدل على كمال عقلها وعلى ذكائها أنها شاورت من حولها ماذا تفعل في هذا الأمر الذي جاءهم، فقالوا أشاروا عليها إن الأمر إن كان للقوة أو على القوة فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ثم ردوا الأمر إليها والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فبينت لهم وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ثم فكرت ودبرت أن ترسل هدية عظيمة مع رسل لها، لأنها قالت فناظرة بما يرجع المرسلون، وترى تختبر بهذه الهدية حال سليمان عليه السلام. هل سليمان عليه السلام سيقبل هذه الهدية؟ إذن هو ملك من الملوك وتتعامل معه على أساس أنه ملك من الملوك، أم أنه سيرد هذه الهدية وأنه نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان ده كأنبوبة اختبار وجس نبض بهذه الهدية لحال سليمان عليه السلام. ثم هناك فائدة أيضا من إرسال هؤلاء الرسل، أن تقف على خبر سليمان فليس من رأى كمن سمع، أن تقف على خبر سليمان عليه السلام وعلى قوة سليمان عليه السلام وعلى قوة جنود سليمان عليه السلام، فهؤلاء سينقلون إليها تفاصيل ما رأوا فتقيم الموقف تقييما صحيحا. كان في فوائد من إرسال هذه الهدية. ورأينا كيف أن سليمان عليه السلام رد الرسل ورد هذه الهدية وتوعدهم أنه سيأتي إليهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وتوقفنا عند ذلك في اللقاء السابق، ونستأنف إن شاء الله رب العالمين بقية هذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فخاطب الملأ، والملأ هم أصحاب العقول أذكياء، لهم مكانة ولهم عقل ولهم ذكاء. والملأ هنا ملأ سليمان عليه السلام وملأ الأنبياء يختلف عن ملأ فرعون أو ملأ أعداء الأنبياء. فهؤلاء الملأ ملأ فرعون وملأ أعداء الأنبياء، هؤلاء عندهم كبر وصلف وغرور، وهم أعداء الحق وأعداء الرسل، والطيور على أشكالها تقع. أما الملأ مع سليمان عليه السلام ومع الأنبياء فهم نعم أصحاب العقول والذكاء والرأي، إضافة أو قبل كل ذلك الأتقياء من الناس، عملا بقوله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا نجد أن الملأ مع نبينا عليه الصلاة والسلام هم أفضل هذه الأمة، وعلى رأس الملأ مع نبينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الملأ مع النبي يختلفون عن الملأ مع غير النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد، وكما يقال في المثل الصاحب ساحب، وكما يقال أيضا الطيور على أشكالها تقع. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. من أين علم سليمان عليه السلام أنهم سيأتون إليه مسلمين؟ هل أخبر عن طريق الوحي؟ محتال نبي، وهذا غير مستبعد. أم أخبر عن طريق عفريت من الجن، ليس بمستبعد. أم أخبر عن طريق أنهم في طريقهم إليه عن طريق الهدهد المتابع للقصة وأصل القصة من البداية، كل هذا ليس ببعيد. طيب، بس قبل أن يأتوني مسلمين، هل الإسلام المعروف يعني من التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى؟ لو أن ذلك كذلك يبقى هو أخبر عن طريق الوحي، فالله سبحانه هذا من علم الغيب، يبقى الله سبحانه وتعالى أطلعه على أن بلقيس ستأتي وأنها ستسلم. أو يكون مسلمين أي خاضعين، معنى اللغة لغوي خاضعين مستسلمين على هذا أو ذاك. قال عفريت من الجن، إذا لما قال سليمان عليه السلام لملئه أنه يريد أن يؤتى بعرشها، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت من الجن مارد من الجن الشياطين. عفريت من الجن أي مارد عنده قدرات، والجن أنواع وأصناف ويتشكلون ولهم قدرات كما نرى معنا هنا. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. شوف القدرة، يعني قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مجلسه الذي هو يجلس فيه، يكون عرش بلقيس بالكامل عند سليمان عليه السلام. هذه قدرة سبحان الله عجيبة، يعني لا يوجد من المخترعات الحديثة إلى الآن من يستطيع أن ينقل عرشا كاملا، وصفه الله سبحانه وتعالى بالعظمة، أن ينقل عرشا كاملا من اليمن إلى الشام في لحظات قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مجلسه. في هذه قدرة عجيبة. والله سبحانه وتعالى أعطى الجن قدرات كما أعطى الملائكة قدرات، لكن لا ينبغي أن نبالغ في قدرات الجن، بمعنى أننا لا نخشى من هذه القدرات. فالله سبحانه وتعالى لم يسلط علينا الجن، والحمد لله الذي رد كيد الجن إلى الوسواسة، الشياطين إلى الوسواسة. فلا نبالغ في القدرات، نعم عندهم قدرات، لكن الله سبحانه وتعالى لم يسلطهم علينا. بل قال إبليس كما في قوله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إبليس استثنى عباد الله المخلصين في الطاعة الطائعين، فهو استثنى بنفسه، لأزينن لهم في الأرض عن طريق تزيين المعاصي، ولأغوينهم أجمعين، يبقى هو سيغوي الجميع لكنه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. الله سبحانه وتعالى قال هذا صراط علي مستقيم، أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك منهم من الغاوين. يبقى الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أن عباده ليس لإبليس ولذريته تسلط عليهم إلا من اتبعهم من الغاوين. يبقى الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى مع قدرات الجن لم يسلطهم علينا، بل بمجرد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهم يخنسون، والشياطين يتصاغرون ويخنسون بالطاعات ويتعاظمون بالمعاصي. فكلما أطعت الله سبحانه وتعالى كلما تصاغر الشيطان وتصاغر كيده ووسوسته، وكلما عصيت الله سبحانه وتعالى كلما تعاظم عليك الشيطان حتى يجرك كما يجر الطفل الصغير الجمل. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يبقى أنا لن آخذ منه شيئا وبالذهب والجواهر واللؤلؤ، إنما أنا قوي على أن آتي به وأمين على أن آتي به. القوة والأمانة مرة أخرى. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب. من الذي عنده علم من الكتاب؟ الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا في الصورة، ولم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح من هذا الذي عنده علم من الكتاب. لذا اختلفت أقوال المفسرين في هذا الذي قال ذلك الكلام. فبعض المفسرين قال هو عفريت من الجن أيضا، لكن كان يتميز عن العفريت الأول اللي هو قال قبل أن تقوم من مقامه، أنه كان عنده علم، علم من الكتاب. وأكثر المفسرين على أنه ليس من الجن بل هو من الإنس، بل هو من الإنس، إنسان يعني إنسان. فقالوا كان جليسا لسليمان عليه السلام وتعلم التوراة وعلمه سليمان عليه السلام، وقيل كان ابن خالته، وقيل كان وزيره، إلى غير ذلك. وقال بعض المفسرين هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. بل قال بعض المفسرين إن الذي قال ذلك هو سليمان بنفسه، هو سليمان بنفسه، هو لما قال للملأ أيكم يأتيني بعرشها أراد أن يختبر قدرات الملأ. فلما قال له العفريت أنه سيأتيه به قبل أن يقوم من مقامه، فبين لهم أن هناك قدرات أكبر وأعظم من ذلك. والقرطبي عليه رحمة الله رجح أن ذلك، استحسن ذلك، أن ذلك من كلام سليمان عليه السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يبقى آتيك به يقول هذا الكلام للعفريت، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ده أنت قبل ما تطرف عينك كده أنا آتيك به، لو كان هذا من كلام سليمان. لو كان بقى من كلام آصف كما قال غالب المفسرين أنه الذي قال هذا اسمه آصف، آصف ابن برخية الذي قال هذا الكلام، فيكون هو يقول هذا الكلام لسليمان عليه السلام. لا، ده أنا سآتيك بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني شوف ارتد يعني أو مترمش كده، مجرد ما تعمل كده وتفتح عينك هتلاقي العرش قدامك. لا، دي قدرات، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كن فيكون. فقالوا إنه كان يعلم اسم الله الأعظم، إذا دعي به الله سبحانه وتعالى أجاب، وإذا سئل به أعطى. فقالوا كان عنده اسم الله الأعظم. طب اسم الله الأعظم هل عندنا نصوص في شرعنا تبين اسم الله الأعظم؟ حقيقة اختلفت النقول وأقوال العلماء في تحديد وتبيين اسم الله الأعظم، حتى ذكر الحافظ ابن حجر 14 قولا للعلماء في تعيين اسم الله الأعظم. إما أحاديث صحيحة لكن ليست صريحة، وإما أحاديث صريحة لكن ليست صحيحة، على خلاف بين أهل العلم. من ذلك ويقال ورجح الحديث الآتي، ده حديث بريدة لسنن الترمذي وغيره، الحافظ ابن حجر رجح هذا الحديث وقال هو يعني من ناحية السند، هو من ناحية السند هو أقوى ما ورد في اسم الله الأعظم، وأيده الشوكاني أيضا وبعض وفريق من أهل العلم. حديث بريدة قال فيه أن رجلا قال، وهو النبي سمعه عليه الصلاة والسلام، أن رجلا قال اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى هنا إذن حديثه وفي سنن الترمذي، وقلنا كلام الحافظ ابن حجر، وحسنه أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. يا اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا ورد حديث آخر أيضا في سنن الترمذي وأيضا حسنه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، ورد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول في صلاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلما قال في حديث بريدة: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به دعي به أجاب وإذا سئل به أعط. يبقى عندنا هو حديثة، وعندنا حديث آخر، حديث أيضا أبي أمامة، وهو عند أبي داود وابن ماجة، وحسنه أيضا الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، أنه هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث مواضع: في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هو الموضع أو الموطن الأول، وفي بداية آل عمران سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه، وفي سورة طه. الذي فسر المواضع الوجود اسم الله الأعظم هم بعض رواة الحديث عن أبي أمامة، وذكروا أن الاسم الثالث هو في سورة طه في قوله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. يبقى كأن الكلام ركز هنا على أن اسم الله الأعظم والحي القيوم، الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة لا تعتريه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وهو القائم على كل الأمور سبحانه وتعالى، ويقيم كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى هذا الفريق من أهل العلم قالوا نسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وفريق من أهل العلم قالوا إن اسم الله الأعظم هنا في الحديثين هو اسم الله العظيم، وإن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها عظيمة، كلها عظيمة. فوجهوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لقد دعا الله باسمه الأعظم، قالوا أي باسمه العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. بل منهم من نظر إلى العامل الاسم المشترك في الأحاديث التي وردت، فذكروا أن الاسم المشترك هو الله سبحانه وتعالى. لذا نجد أن كثيرا من العلماء قال إن اسم الله الأعظم هو الله، هو الله، وقد ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في 2360 موضع لفظ الجلالة الله، ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في 2360 موضع. يبقى عندنا آراء في تعيين اسم الله الأعظم. من ذلك ما ورد من حديث سعد ابن أبي وقاص عند ابن ماجة وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دعوة ذنون ويونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث نعم هو يبين فضل دعوة ذنون عليه السلام، لكن لم يذكر في الحديث أن هذا هو اسم الله الأعظم. وما ذكر عن الحسن البصري في تعيين أن اسم الله الأعظم في هذه الآية ليس بصحيح. إذن عندنا الآن أقوال حتى يعني ألخص المسألة، أن بعضهم قال هو الحي القيوم، وهو المذكور في حديث بريدة وفي حديث أنس، وبعضهم قال بل هو اسم الله، الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قالوا غير محدد، فالله أعلم. الشاهد أنه ليست المسألة في أن تبحث عن اسم الله الأعظم، إنما المسألة أن يستجاب لك، هو ده سر المسألة، سر المسألة. فأنت قد تعلم، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو سبحانه وتعالى، ندعوه بأي اسم من أسمائه، وأنه وعد بالاستجابة سبحانه وتعالى. لكن الإشكال هو أنه لابد أن تأتي بشروط لقبول الدعاء، لقبول الدعاء، وإلا فنحن ندعو ولا يستجاب لنا. لماذا؟ لأننا لا نحقق الشروط المفترض أن تكون في الدعاء حتى يستجاب لنا. من هذه الشروط الإخلاص، الإخلاص في الدعاء. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. من هذه الشروط أن تقبل على الله سبحانه وتعالى في دعائك، فتدعو الله تعالى دعاء المضطر، دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يبقى الإخلاص، وأن تدعو دعوة المضطر إلى الله سبحانه وتعالى فالله يستجيب. وأيضا من ذلك أن تطيب وأن تأكل مطعمك ومشربك وملبسك، أن تطع ربك سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يبقى الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، فأن ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب له أو أن يستجاب لذلك. هنا لو لاحظت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من حال هذا الرجل الذي يأكل من حرام ويشرب من حرام ويلبس من حرام ويتخبط في الحرام، هذا كيف يستجيب الله له سبحانه وتعالى؟ رغم أنه إيه يعني، شوف هو عنده أسباب لاستجابة الدعاء، من هذا أنه مسافر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أنه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، الوالد يعني الأب والأم، ودعوة الوالد على ولده. فدعوة المسافر هنا دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، وهذا الرجل مسافر، يعني حري أن يستجاب له في أثناء السفر. ثم هو أشعث أغبر، هتقول طيب إيه العلاقة أشعث أغبر؟ يعني معناه أنه هو مقبل على الله سبحانه وتعالى، وإن كان الترفه أو الأشعث الأغبر ليس لها علاقة بالدعاء، لكن احنا نرى في حديث مباهاة الله سبحانه وتعالى الملائكة بعباده في يوم عرفة، أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة في الحديث انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، شعثا غبرا. يبقى هذا مسافر وأشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء، يبقى يعرف أن ربه سبحانه وتعالى هو الذي يدعو ويمد يديه إلى السماء. وفي حديث سلمان رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا دعاه عبده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف هنا أخذ بأمور كثيرة، مسافر وأشعث أغبر ويمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويقول يا رب يا رب، يعني يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية، يا رب يا رب، ومع ذلك
مع توافر كل هذا، مع توافر كل هذا، فالله لا يستجيب له. لماذا؟ لأن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يبقى كيف يستجاب له؟ يبقى لابد حتى تقول أنا أدعو ولا يستجاب لي أن تحقق شروط الدعاء، ثم لا تتعجل الدعاء، واعلم أن الله قد يستجيب لك في الحال، أو يؤخر لك الدعوة، أو يدخر لك هذه الدعوة إلى يوم القيامة، أو يرفع عنك من السوء بسبب هذه الدعوة. المهم ألا تتعجل في الدعاء. لذا نجد أن عمر رضي الله عنه يقول أنا لا أحمل هم الاستجابة، فالله وعد بالاستجابة، ولكني أحمل هم إقبال القلب على الله عند الدعاء. إذا نجد من السلف الصالح كانوا يعرفون متى يستجيب الله لهم، يعرفوها إزاي؟ يجد كده أنه في حالة كده يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى، وأنه يشعر كأن قلبه على لسانه في وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن مش كلام كده يا ربي يا ربي يا ربي يا رب كده وبغبغانات وخلاص، لا، ليس هذا هو المطلوب. للشاهد نعود إلى ما نحن بصدده. يبقى هو دعا الله سبحانه وتعالى، يبقى سواء كان من الجن كان من غير الجن، أنه كان صالحا، كان عبدا ربانيا، كان هو سليمان عليه السلام، كان جبريل عليه السلام، الشاهد أن هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فلما رأى، يبقى ده هو كان مجرد ما اتكلم يدوبك عمل كده، لقى العرش العظيم ده، سبحان الله، رأى العرش العظيم عنده مستقرا عنده أمام عينيه، فقال هذا من فضل ربي. في الحال رد الفضل إلى الله، يبقى له هو من العفريت، ولا هو من جبريل، ولا هو عليه السلام، ولا هو من سليمان عليه السلام، ولا هو من آصف، وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليبتليني الله سبحانه وتعالى هل أشكر أم أكفر بنعمته. ليس الكفر اللي هو عياذا بالله أن يكفر سليمان عليه السلام، لكن هذا جحود نعمة، كفر نعمة. ليبلوني أأشكر أم أشكر، وسليمان عليه السلام يشكر، نبي معصوم، أأشكر أم أكفر. فده ابتلاء بإيه؟ هو المجيء إتيان العرش ده ما ابتلاء بشر أم بخير؟ ده خير، هذا خير، هذا خير، وما سيأتي من بعدي خير من إسلام بلقيس وقومها. يبقى إحنا عندنا ابتلاء بالخير وبالشر، بالسراء وبالضراء، فالله سبحانه وتعالى يبتلي بهذا ويبتلي بذاك سبحانه وتعالى. نعم، ونجد في قوله سبحانه وتعالى هذا المعنى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. شوف هنا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا، لا هي دي ولا هي دي، ده ابتلاء وده ابتلاء. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أو التي قبلها، إن الدنيا ليست مقياسا ولا معيارا، كما ذكرنا حديث ابن مسعود الذي قلنا إن الدارقطني أوقفه على ابن مسعود، وأن غيره من أهل العلم قالوا بل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. إذن أنت مبتلى بالسراء ومبتلى بالضراء، فعليك في السراء أن تشكر، وفي الضراء أن تصبر. ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، والأثر عند الترمذي، لما قال ابتلينا، ومن أحد العشر المبشرين بالجنة، قال ابتلينا بالضراء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم نشكر. يبقى رغم أنه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. إذن الابتلاء يكون بالنعم ويكون بالنقم، والعبد لابد أن يلتفت. ولذلك ما لا تظن أنه عندما يوسع الله عليك أن الله رضي عنك، قد يرضى عنك وقد لا يرضى عنك بهذه التوسعة، قد تكون هذه التوسعة من الاستدراج، لا تظن هذا. ولا تظن أنه عندما يضيق الله عليك أو يبتليك بمرض، بضيق رزق، بأي شيء، بفقد للأحبة، أن الله لا يرضى عنك، بل إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فالابتلاء واقع بالسراء وبالضراء، بالنعم وبالنقم. فإذا ما ابتلينا بالسراء علينا بالشكر، أن نشكر الله سبحانه وتعالى كما شكر سليمان عليه السلام، وإذا ما ابتلينا بالنقم وبالضراء أن نصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. الله غني عن العالمين، غني بذاته سبحانه وتعالى. ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته سبحانه وتعالى، وهو كريم سبحانه وتعالى، يعطي حتى من يكفر به سبحانه وتعالى. كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر إلى عذاب النار بئس المصير. يبقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أدبه يدعو ربه سبحانه وتعالى أنه يجعل مكة آمنة، وأن يرزق المؤمنين في من أهلها. فالله سبحانه وتعالى قال إنه سيرزق المؤمن والكافر في الحياة الدنيا. إذن هذا من فضل الله ومن كرمه سبحانه وتعالى. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدوا. قال: نكروا لها عرشها، لما وجد العرش وهي لسه في الرحلة، لا تاخد لها من اليمن لغاية الشام يجي 3 أيام، والعرش في غمضة عين كان عنده. نكروا لها عرشها، أراد أن يجري اختبارا لعقلها، وأن يقيس قياسا على ما سيحدث في مواجهتها لهذا العرش. نكروا لها عرشها، غيروا شكل العرش ده، لننظر ولنعلم أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. عندها عقل وحكيمة كده وذكية، هتعرف إن ده عرشها وقد بدل أم ستضل. فده كانت تجربة من سليمان عليه السلام لاختبار عقل بلقيس ولتواضع بلقيس، لأن لو كانت بلقيس متكبرة فإنها لن ينفعها أن ترى هذه الآية وترى هذه المعجزة، أن ترى عرشها وقد جيء به قبل أن تأتي هي. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكبر يمنع من رؤية الحق، لكن التواضع يجعل الإنسان حتى إن كان على خطأ فإنه يتراجع. فسليمان عليه السلام أراد أن يختبر هذه المرأة، هل هي ذكية، هل هي متواضعة. فعندما ترى هذه المعجزة فإذا أقرت بها يبقى هذا سيؤدي بإذن الله إلى إسلامها. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك. لما جاءت بها بعد عدة أيام ودخلت على سليمان عليه السلام، سئلت: هكذا عرشك؟ هو ده العرش بتاعك اللي انت متكبرة ومتعالية به وتسجدي وتعبد الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وقد وصفها الله بالعظمة، وهي لم تكن قد سمعت ان هناك عرشا كمثل هذا العرش في هذه العظمة وهذه الفخامة. هكذا عرشك؟ شوف بقى الذكاء. قالت: كأنه هو. أنا قلنا الست دي كانت ذكية وعندها حكمة. قالت: كأنه هو. شوف يبقى ما نفت وما أثبتت، نمسك العصا من النص. يبقى هو شبهه بس مش هو، كأنه هو، كأنه هو، يبقى هي انتبهت للتغيير الذي حدث في العرش، يبقى عندها قوة ملاحظة ايه، وثم هي لم تسمع بعرش عظيم كعرشها، يبقى المسألة انها في حاجة في المسألة دي هي لم تقف عليها، لذا احتاطت لنفسها فمسكت العصا من النصف، وقلنا هذا من ذكائها، وقالت كأنه هو، يبقى ما أثبتت وما نفت. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. طب ده من كلام سليمان عليه السلام ولا من كلامها؟ قال فريق من المفسرين هو من كلام سليمان عليه السلام. وأوتينا العلم من قبلها، أي من قبل هذه المعجزة، من قبل هذه المعجزة أوتينا العلم على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر على كل شيء. عندنا هذا العلم من قبل هذه المعجزة، ومن قبل بلقيس، ومن قبل عرشها، وكنا مسلمين وموحدين بالله سبحانه وتعالى. أو يكون من كلام بلقيس، وأوتينا العلم من قبلها، يبقى أوتينا العلم من قبل هذه المعجزة على قدرتك لما أرسلت الهدهد وأرسلت إلينا الرسالة وما نقل إلينا من أخبارك، وكنا مسلمين أي مستسلمين لقدرتك. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. طيب هي ما الذي صدها رغم ذكائها وحكمتها أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ إنها كانت من قوم كافرين. نجد أنه من الممكن لبعض الملوك أن يتبينوا الحق والحقيقة، لكنهم على ما عليه شعوبهم، خوفا من شعوبهم، خوفا من شعوبهم. عندنا مثال في ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هرقل العظيم الروم، لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، فإن هرقل كان قارئا وكان عنده علم وعنده ثقافة كده، وكان حتى يتحاور مع الأحبار الكبار، فكان يعلم أن هناك نبيا سيظهر وأن هذا هو زمانه، لكن لم يكن يعلم أين سيظهر، فهو كان يعلم ذلك يقينا. ولما جاءه الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام، فإنه دخل هذا الكلام إلى قلبه وأراد أن يسلم، وقال لو أني أعلم أن أصل إليه لغسلت عن قدميه. فلكن اختبر قومه والأحبار والكهان وأغلق القصر عليهم وأراد أن يصبر غورهم، فلما صاحوا عليه وهاصوا عليه فقال أنا كنت أختبر يعني تمسككم بما أنتم عليه. يبقى هرقل هنا ما الذي جعله لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يدخل الإسلام؟ هو الخوف من شعبه، على عكس مثلا النجاشي لم يخش أحدا إلا الله سبحانه وتعالى وأسلم. فهي كانت من الصنف اللي هو زي هرقل كده. وصدع ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. طيب أنت بقى كنت تظنين أن عرشك هذا لا مثيل له ولا شبيه له وتتفاخرين بهذا العرش، طب انظري إلى هذه إلى هذا الصرح، ولتعلمي أن عرشك هذا لا شيء بجانب بهذا الصرح. إيه الصرح ده؟ تصفه الآية، تصف إنه صرح ممرد من قوارير، صرح ناعم من قوارير، من زجاج، يعني من زجاج ناعم جدا، ناعم جدا، حتى انها ظنت ان الصرح ده كأنه فوق الماء، فوق الماء. فشوف بقى ما يكون بناء من زجاج والزجاج ناعم جدا وشفاف جدا، لدرجة انها ظنت ان هو مية، انه مية. بقى عرشك ايه الى جانب هذا؟ قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة، اي ماء، حسبت الصرح ده القصر العظيم اللي في المية وكله مية، حسبته ماء، وكشفت عن ساقيه. هنا تصرفت تصرفا فطريا، تصرفا فطريا زي اي حد بيجي يلاقي انت داخل مكان تلاقي مية فتكشف عن ايه؟ عن الساقي، كشفت عن وكشفت عن ساقيه. نحن في غنى بقى عن اقوال من قال انه كشفت عن ساقيها لتري سليمان عليه السلام جمال ساقيها، ده نبي معصوم، هذا نبي معصوم. ثم ان سليمان عليه السلام الذي يعني ما لا يحتاج الى بلقيس والى الى غير بلقيس، لا ده انت في حديث ابي هريره، عندنا في حديث ابي هريره في الصحيحين يقول سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يعني في ليلة واحدة يطوف على 100 امرأة، كل امرأة يعني تلد فارسا يجاهد في سبيل الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى سليمان معصوم وعنده من النساء الكثير. فنحن في غنى عن ذلك، هي تصرفت تصرفا فطريا. انت لما تيجي تدخل مكان في مية فالطبيعي انك كشفت عن ساقيها، عن ساقيها لم يكن عن فخذيها، وانما حتى تري الجماعة عن ساقيها، يعني مجرد ساقين من فوق القدمين بقليل، وكشفت عن ساقيها. فهو عليه السلام لو كان بقى زي ما بيقولوا لا عشان تري جمال ساقيها وهو ينظر الى جمال ساقيها لتركها تكشف اكثر، لكن هو بمجرد ما كشفت عن ساقيها لانه نبي معصوم قال انه صرح ممرض مقن حسب نزلي ملابسك، حسب نزل الملابس، انه صرح ممرض من قوارير. ده صرح كما قلنا ناعم من زجاج ناعم، انه صرح ممرض من قوارير من زجاج ناعم. قالت رب اني ظلمت نفسي. ظلمت نفسها بايه بقى؟ انها كان مع حكمتها وذكائها تعبد شمسا مخلوقة من دون الله سبحانه وتعالى. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت لسليمان، ولا مع سليمان؟ مع سليمان، مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى هي أسلمت، هي أسلمت، يبقى ده احنا عمين نقول إن هي كانت في غاية الذكاء وفي غاية الحكمة، فدلها ذكاؤها على الإسلام. عارف لو هي كانت ذكية وكانت ما لم تدخل الإسلام يبقى ذكاؤها كان نقمة عليها، كما نرى بعض الأذكياء يستخدمون ذكاءهم في البعد عن الله وفي الصد عن الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الله، يبقى هذا الذكاء نقمة كذكاء أبي جهل، استخدم ذكاءه في الصد عن سبيل الله وفي الكفر به. فالذكاء إما هو الذكاء ده نعمة، لكن إما أن يكون تستخدمه استخداما صحيحا فيكون نعمة، أو تستخدمه استخداما سيئا فيكون نقمة. فهذه المرأة استخدمت ذكاء استخداما صحيحا، ولما رأت هذا الصرح إلى جانب العرش الذي كانت تظن أنه لا يوجد مثله على في البلاد من حولها، فلما رأت هذا الصرح استصغرت شأن الصرح. ثم لما رأت هذه المعجزة، معجزة احنا قلنا هذا يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، إذ نقل صرح عظيم في طرفة عين من اليمن إلى الشام، فهذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مفسرون بقى يقول هل تزوجها سليمان؟ ليس عندنا خبر. هل أعادها إلى بلادها؟ ليس عندنا خبر. هل تزوجها أحد الوجهاء أو الملأ من جلساء سليمان؟ ليس عندنا خبر. المهم في القصة دي كلها مناش اتجوزها، مين اتجوزهاش، مين، احنا يهمنا ايه؟ أنها أسلمت وختم لها بخير. بهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، هو يوم عرش بلقيس، وكيف انتقل هذا العرش مع عظمته في طرفة عين ليكون بين يدي سليمان عليه السلام، وكيف أسلمت بلقيس لله رب العالمين. قبل أن أختم بإذن الله أقول إن قناة الندى أطلقت حملة جديدة منذ يومين، وهذه الحملة باسم الحياة مشاركة. الحياة مشاركة، مشاركة تدعو فيها القناة وإخوانكم في القناة والعاملون فيها والإداريون بها والدعاة فيها إلى أن تشاركون بالكلمة، بالدعاء، بالكلمة، بالنصيحة، بأي مشاركة، مشاركة مادية، أي نوع من أنواع المشاركة. فالحياة مشاركة، وسترون يأتيكم البرومو اللي الإخوة هنا أخرجوه، سيأتيكم بإذن الله رب العالمين. فهي حملة أطلقتها قناة الندى، نرجو أن يستجيب لها الجميع بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما استطاع حدها، وكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة